والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فنتكلم بإذن الله جل وعلا في هذا اليوم عن سورة الطلاق، وذلك أن سور هذا الجزء تتحدث عن أحوال أهل المدينة وتنظيم أمورهم، سواء كان فيما يتعلق بالشأن العام أو ما يتعلق بالشأن الخاص، بحيث تشمل أحكام كل فرد من أفراد الأمة المسلمة. ومما جاءت الشريعة بتنظيمه في هذا الباب تنظيم أحكام الطلاق، وذلك لأن الطلاق في كثير من الأحوال يؤدي إلى خصومة ونزاع وتشاجر، فأراد الله جل وعلا أن ينظم أحكام الأسرة المسلمة بعد التفرق بين الزوجين، ليكون ذلك من دواعي اجتماع الأمة واستقرارها وابتعاد الخصومة والنزاع والشقاق منها. فنقرأ آيات من سورة الطلاق تذكر أحكام الطلاق وماذا يترتب عليه.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، وتلك حدود الله، ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه، لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله، ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن، وأولاتُ الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، ويجعل له من أمره يسرا، ذلك أمر الله أنزله إليكم، ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويغفر له أجرا. أسكنوهن من حيث سكنتم فسترجع له أخرى.
وجه الله جل وعلا الخطاب للمؤمن للنبي صلى الله عليه وسلم في هذه السورة في بيان أحكام الطلاق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إمام الأمة، ولأنه صلى الله عليه وسلم كان يتولى القضاء بينهم، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفتي الأمة، وأحكام الطلاق شاملة لجميع أفراد الأمة. قال تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء، أي إذا أردتم تطليق النساء، والطلاق فرقة في بين الزوجين تكون من قبل الزوج، إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، أي ليكن الطلاق في الوقت المحدد شرعا، وذلك لأن الشريعة قد جاءت بأن من أراد أن يطلق زوجته فلا يجوز له أن يطلقها في زمن الحيض، لا يطلقها في زمن الحيض، ولا يطلقها في طهر قد جامع المرأة فيه، وإنما يطلقها في طهر لم يجامع المرأة فيه. والمعنى في هذا أن المرأة في وقت الحيض تكون قد يكون عند الرجل زهد فيها وعدم رغبة فيها، ولذا نهي أن يطلق في هذه الحال. وهكذا في حال الطهر الذي قد جامعها فيه يكون قد شفى نفسه منها ولا يكون عنده تطلع ولا رغبة فيها، ومن ثم منع من التطليق في هذه الحال، وحصر الطلاق في وقت الطهر الذي لم يجامعها فيه، وهو أعلى أوقات رغبة الرجل في المرأة. قال تعالى: وأحصوا العدة، أي ليكن منكم معرفة بأوقات العدة، بحيث ترتبون الأحكام الشرعية التي تتعلق بالعدة. واتقوا الله ربكم، أي ليكن كل واحد منكم في هذا الباب متقيا لله جل وعلا، فعلى الزوج أن لا يطلق إلا في هذا الوقت، وعليه أن يحسن العشرة، وعليه أن ينفق في وقت العدة، وعليه أن لا يلحق الضرر بالمرأة. وهكذا المرأة عليها أن تتقي الله عز وجل فيما يتعلق بأسرتها، فتقوم بحق زوجها، وتقوم بما أوجب الله عليها من أجل أن تستمر حياة الزوجين. ثم قال تعالى: لا تخرجوهن، أي من التقوى التي أمر الله بها أن لا تخرج المرأة المطلقة طلاقا رجعيا من البيت. فإذا طلق الزوج زوجته الطلقة الأولى أو الطلقة الثانية حرم عليه أن يخرجها من البيت، ويأثم متى أخرجها من البيت، وهي كذلك لا يجوز لها أن تخرج من البيت ما دامت في العدة. قال تعالى: لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن، يعني لا تخرج المرأة من بيت الزوجية ما دامت مطلقة رجعية بطلقة أو طلقتين، لأن المطلقة الرجعية لها أحكام الزوجات في كل شيء، في النفقة وفي السكنة وفي النظر وفي اللمس، وإلا أنه ليس لها ليلة، ليس لها ليلة ولا يقسم لها. قال تعالى: إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، أي يجوز أن يخرجن من البيوت إذا أتين بفاحشة كبيرة مبينة يعني واضحة جلية. وقد قيل بأن المراد هنا سوء الخلق من الزوجة لأهل بيت زوجها، إذا كانت سيئة الخلق فإنها حينئذ يجوز أن نخرجها. أو كانت المرأة ممن تؤذي أهل البيت بالكلام السيء الفاحش فحينئذ يجوز أن تخرج من البيت. لماذا؟ لأنها ضارة أهل البيت، فألزمناها حينئذ بأن تخرج منه. وقال بعض أهل العلم بأن المراد بذلك فاحشة الزنا. قال تعالى: وتلك حدود الله، أي هذه الأحكام السابقة التي قررت في أوائل هذه السورة، حدود الله أي الحد الفاصل الذي يكون بين الحلال والحرام. تلك حدود الله، ومن يتعد حدود الله أي يتجاوز هذه الحدود الفاصلة فينتقل من الحرام إلى الحلال فيكون حينئذ قد ظلم نفسه. لماذا ظلم نفسه؟ لأن الله إنما خلقه لطاعته ولعبادته، فإذا لم يقم بأوامر الله فيكون ظالما، لأنه قد استعمل الحياة في غير ما خلقت له، وهو إنما يظلم نفسه بهذا، لأن الله جل وعلا مستغن عن عبادة العباد. وفي هذا دلالة على أن أحكام الشريعة الشاملة لكل الحياة تنظم حياة المسلم في بيعه وفي أسرته وفي عبادته، حتى فيما يتعلق بالعقوبات وبترتيب وبمأكله ومشربه. قال تعالى: لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، أي بأن لا تدري النفس البشرية بعد هذا الطلاق قد يحدث الله جل وعلا شيئا جديدا فينقل العداوة السابقة إلى محبة، ويجعل الزوجين يرغب كل واحد منهما في الآخر. لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، أي يقدر قضاء آخر غير ما كان عليه الزوجين سابقا. ولهذا إذا سرنا على أحكام الشريعة فإن الله جل وعلا يصلح أحوال الناس ويوجد الفرج والمخرج، ويقدر من الأقدار ما تصلح به أحوال الناس، وذلك بأن لا يكون الطلاق إلا في الوقت المحدد، قد يكرهها أو يبغضها في وقت فيؤجل طلاقها للوقت المحدد له شرعا، فيزول ما كان بينهما من كراهية وبغضاء، وقد يطلقها فيبقيها في البيت فيحن إليها وتحن إليه فيصلح ما بينهما من الحال. ولذا قال الله: لا تدري، يعني لا تدري النفس، أو لا تدري أيها النبي لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، أي أمرا جديدا تصلح به أحوال الزوجين ويعود كل واحد منهما للآخر. قال تعالى: فإذا بلغنا أجلهن، أي إذا قاربت العدة من الانتهاء. فإذا بلغنا أجلهن، أي قاربت عدة المطلقة من الانتهاء، فحينئذ أنت يا أيها الزوج مخير بين شيئين: الأول أن تمسك المرأة بإرجاعها بمعروف، والرجعة تكون بأن يقول الزوج لزوجته أرجعتك أو نحو ذلك من الألفاظ الدالة على الرجعة، فإذا أرجعها عادت لتكون زوجة مرة أخرى. وقد أمر الله عز وجل أن يكون الإمساك بمعروف، يعني بمعاشرة حسنة وبقول طيب وباختيار الألفاظ الطيبة بين الزوجين، أو فارقوهن بمعروف، أي اجعلوا مدة العدة تمضي وتستمر بحيث لا تراجعوهن في العدة، ويكون ذلك فرقة بالمعروف بين الزوجين. فأمر الله جل وعلا بسلوك طريق المعروف بين الزوجين، سواء في حال رجعتهما إلى بعض أو في حال افتراقهما. وهكذا حياة المسلم يسعى فيها إلى أن يخالط الناس بالأخلاق الفاضلة ويجتنب الأخلاق السيئة، ومن ذلك ما كان بين الزوجين، فقد كان بين الرجل والمرأة حياة اطلع فيها كل واحد منهما على خصائص لا يطلع عليها الآخرون، فحينئذ أمر الله جل وعلا أن تكون الفرقة بينهما بمعروف. فكون الزوج قد كره الزوجة أو العكس لا يعني أن يقدح أحدهما في الآخر أو أن يذكر معايبه للآخرين. ثم قال تعالى وأشهدوا ذوي عدل منكم، أي إذا طلقتم النساء فليشهد على هذا الطلاق رجلان من أصحاب العدالة، وإذا راجعتم النساء فليشهد على المراجعة رجلان من أهل العدالة. قوله وأشهدوا أي اطلبوا من غيركم أن يشهد عليكم، فإذا شهد عليكم فإذا اطلبوا من غيركم أن يشهد عليكم في الطلاق وفي الرجعة، وجعل الشهادة موكولة إلى أهل العدالة. والمراد بأهل العدالة أهل الاستقامة في دينهم، الذين يصدقون في كلامهم ولا يحرفون شهاداتهم. أهل العدالة من يحافظ على الواجبات الشرعية ويجتنب كبائر الذنوب ولا يلازم صغائرها، ويجتنب ما يخل بالمروءة. وقال منكم أي من أهل الإيمان، أي من أهل الإيمان. ثم قال تعالى وأقيموا الشهادة لله، أمر الله جل وعلا الشهداء أن يؤدوا الشهادة على وجهها، فلا يكذبوا فيها ولا يكتموها، ويكون أداؤهم لهذه الشهادة لله، أي تقربا لرب العزة والجلال، لا من أجل مصلحة دنيوية ولا من أجل مال ولا من أجل سمعة، وإنما يقيمون الشهادة لله. وقد حذر الله جل وعلا من كتمان الشهادة، فقال ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. وكذلك حذر من التحريف في الشهادة. ثم قال تعالى ذلكم، أي هذه التوجيهات بإقامة الشهادة وبجعل الرجعة والفرقة والطلاق على وفق الأحكام الشرعية السابقة يوعظ به، أي يوجه به الوعظ والتوجيه والإرشاد من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. فيه دلالة على أن من خصال الإيمان التخلق بالأخلاق الطيبة بين الزوجين وبين المرأة وبين الرجل ومطلقته، فإن من كان بينهما خلق فاضل فهما من أهل الإيمان. قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. ثم قال تعالى ومن يتق الله، أي يسير على مقتضى ما أمر الله به، ويبتعد عما نهى الله عنه، سواء فيما يتعلق بهذا الباب، باب الطلاق، أو في غيره من الأحكام. من كان كذلك جعل الله له مخرجا، أي في الغالب عند الطلاق يكون هناك تضايق بين الزوجين، وهناك حال شديدة بينهما، فمن اتقى الله جعل الله له مخرجا يستطيع به الخروج من حال الضيق التي تكون في حال الطلاق. ولذلك لو أن المطلقات اتقين الله لتولى الله شؤونهن ولقام بأمورهن وليسر لهن النفقة ولأبنائهن وليسر للمرأة من يتزوجها إن كانت من أهل الزواج. ثم قال تعالى ويرزقه من حيث لا يحتسب. المرأة عندما يطلقها زوجها تخشى أن لا يكون هناك من ينفق عليها وعلى أولادها، وقد يكون الزوج كذلك، فحينئذ قيل لهم إن اتقيتم الله تولى الله شأنكم فيما يتعلق بالرزق والنفقات وآتاكم الرزق من حيث لا تحتسبون. وهذه الآية وإن كانت متعلقة أصالة بالطلاق والزوج ومطلقته، لكنها عامة اللفظ تشمل حياة المؤمن في كل أمره. فإن من اتقى الله أبعد عنه الضيق والحرج وسلمه من كل سوء وتولى إيصال الرزق له. وحينئذ قد يسأل سائل ما هي التقوى، ومتى أكون من المتقين حتى يكون لهذا الأجر والثواب؟ فيقال التقوى أن يكون في قلبك معنى يجعلك تقدم على طاعة الله وتحجم عن معصيته. وقد ذكر الله جل وعلا خصال التقوى فقال أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. وذكر جل وعلا خصال التقوى في آية أخرى فقال ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. فمن حافظ على هذه الخصال من خصال التقوى فإن الله جل وعلا يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وقوله من حيث لا يحتسب أي من حيث لا يظن، من الجهة التي لا يظن أن الرزق سيأتيه منها. ثم قال تعالى ومن يتوكل على الله أي يعتمد على رب العزة والجلال ويفوض الأمر إليه فإنه حينئذ سيكفيه كل شيء، فهو حسبه أي كافيه من المصائب والأقدار غير المرغوب فيها. ولكن قد يتأخر ذلك قليلا، ولذا قال تعالى إن الله بالغ أمره أي أن ما قدره الله عز وجل سيقع وسيحصل لا محالة وإن تأخر يسيرا، لأنه قد جعل لكل شيء قدرا، أي قد جعل لكل قضاء يقضيه بين العباد وقتا محددا يقع فيه. ومن ثم إذا تأخر نصر الله فاعلم أن ذلك لمصلحتك، وإذا تأخر المخرج فاعلم أن ذلك لمصلحتك، وإذا تأخر الرزق فاعلم أن ذلك لمصلحتك، ما دمت متقيا لله متوكلا عليه سبحانه وتعالى. ثم قال تعالى: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم، أي إذا بلغت المرأة سنا أصبحت لا تحيض معه، فحينئذ إذا طلقها زوجها فإن عدتها تكون بثلاثة أشهر، لأن المرأة التي تحيض إذا طلقها زوجها تعتد بثلاثة قروء، كما قال تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. أما المرأة الكبيرة التي لا تحيض فعدتها ثلاثة أشهر، وهكذا المرأة الصغيرة التي لم تبلغ سن المحيض بعد فإنه إذا طلقها زوجها فإنها تعتد بثلاثة أشهر. قوله: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، أي إذا كانت المرأة المطلقة حاملة فعدتها بوضع الحمل، ولو ولدت بعد الحمل بيوم بعد ولو ولدت بعد الطلاق بيوم واحد. وولاة الأحمال أي صاحبات الحمل أجلهن، أي انتهاء مدة العدة بالنسبة لهن أن يضعن حملهن. ثم قال تعالى مذكرا بالتقوى مرة أخرى، مبينا فائدة أخرى لها: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، أي يسهل له أمره ويبتعد عنه التشديد، لأن الله سيتولى تيسير أمره. ثم قال: ذلك أمر الله، أي هذه الأحكام السابقة أمر من رب العزة والجلال، لا يجوز لكم أن تخالفوها أو أن تتجاوزوها، فلا يجوز للمرأة أن تتزوج قبل انتهاء مدة عدتها. ذلك أمر الله أنزله إليكم، أي هذه الأحكام من عند رب العزة والجلال، وهي أمر منه سبحانه لا يجوز مخالفته، نزلت من عند الله جل وعلا. وهذا للتأكيد في هذه الأحكام. ثم قال تعالى مبينا فائدة أخرى من فوائد التقوى: ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته، أي يغطي ذنوبه ويمحو هذه الذنوب والسيئات. وقال هنا سيئاته على سبيل الجمع لبيان أن التقوى يمسح الله بها الذنوب كلها. ثم قال: ويعظم له أجرا، أي أنك إذا اتقيت الله كان ذلك من أسباب زيادة الأجر لك. بعض الناس يحسن التعامل مع مطلقته من باب الخلق الفاضل، لا ينوي بذلك التقرب لله عز وجل، وبعضهم ينوي بهذا التقرب لله جل وعلا، فيكون حينئذ ممن عظم أجره وكثر ثوابه. ولما انتهى الله جل وعلا من ذكر أحكام المطلقة الرجعية التي طلقت، ولما ذكر الله أحكام المطلقة فيما يتعلق ببقائهن في بيوتهن، وفيما يتعلق بكونهن يجب عليهن الجلوس مدة العدة، قال تعالى: أسكنوهن من حيث سكنتم، أي يجب على الزوج أن يسكن مطلقته في سكن مماثل لسكنه من وجدكم، أي على قدر طاقتكم بدون إشقاق بكم، ولا تضاروهن، أي لا تفعلوا أفعالا تلحق الأذى والضرر بهن، فإن بعض الأزواج إذا طلق زوجته ضارها وآذاها من أجل أن تخرج من البيت. قال: ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن، أي لا تلحق الأذى والضرر بهن من أجل أن تضيقوا عليهن في بيوتهن ومن ثم يخرجن منها. ثم قال تعالى: وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. هذه الآية متعلقة بالمطلقة ثلاثا، المطلقة بطلقة وبطلقتين زوجة رجعية، فيتجب لها النفقة سواء كانت حاملا أو لم تكن حاملة. لكن المطلقة ثلاثا لا يجب على الزوج أن ينفق عليها إلا إذا كانت صاحبة حمل. فقال تعالى: وإن كن، يعني المطلقات بالطلقة الثالثة، أولات حمل أي حاملات في بطونهن أولادهن، فأنفقوا يا أيها الأزواج عليهن، لأنهن يحملن أولادكم حتى يضعن حملهن بالولادة. وبعد الولادة لا يجب النفقة لهن، لكن إن أرضعن لكم، أي إذا قامت المطلقة بإرضاع ولد الزوج، فحينئذ يجب على الزوج أن يعطي هذه الأم المرضعة النفقة والأجر على هذا الرضاع. ولو قدر أن الزوج قال: لا أريد أن أمه ترضعه، قلنا: لا يلتفت إلى كلامك، ما دام أن الأم تطلب إرضاعه فحينئذ يجب عليك أن تسلم الإبن لها ليرضعها، ويجب عليك أن تنفق عليها في هذه المدة، تنفق على الولد وتعطي الأم أجرة الرضاعة. قال: فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن، أي أعطوهن الأجرة بسبب إرضاعهن لأولادكم، وأتمروا بينكم بمعروف، أي ليكن الكلام والتفاهم بينكم بالكلام الجميل الحسن وبالأخلاق الفاضلة، وإياكم وأن تتخلقوا بالخلق السيء. قال تعالى: وإن تعاسرتم، أي رفضت الأم إرضاعه أو اختلفوا في الأجرة، فحينئذ يقوم الزوج إذا اختلفوا في الأجرة، رجعنا إلى الأجرة في أعراف الناس وعادتهم. وأما إذا رفضت الأم إرضاع الولد، فنقول حينئذ نبحث عن مرضعة أخرى ترضع هذا الولد، وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى. لكن لو قدر بأنه لم يقبل ثديا غير ثدي أمه، قلنا في هذه الحال يجب على الأم أن ترضعه، ولا يجوز لها أن تتخلى عن رضاعته. ثم قال تعالى: لينفق، يعني فيما سبق، سواء كان في المطلقة الرجعية أو كان في الحامل المطلقة طلاقا بائنا أو كان في الأولاد. قال: لينفق ذو سعة من سعته، أي من كان عنده مال فيجب عليه أن ينفق من ماله الذي لديه بحسب ما لديه من الوسع، ومن قدر عليه رزقه، أي ضيق عليه في الرزق وكان فقيرا، فحينئذ فلينفق بقدر ما عنده من المال، فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف أن يخرج من النفقة ما يكون أعظم من قدرته. قال تعالى: فلينفق مما آتاه الله، وفي هذا بيان أن ما لديكم من الخير يا أيها الناس وما لديكم من الأموال فهو من رب العزة والجلال، وحينئذ فكيف تبخلون بإنفاق المال فيما أمركم الله بالإنفاق فيه مع أن الله هو الذي آتاكم ذلك المال. ثم قال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا. هذا وعد من رب العزة والجلال أن من كانت أموره متعسرة فاتقى الله وسار على وفق ما أمر الله فإنه سيأتيه اليسر وسيسهل الله أموره وسيأتيه الخير والرزق بإذنه جل وعلا. في هذه الآيات وجوب أن يكون الطلاق في العدة التي سمى الله، وهي أن يكون في طهر، أن تكون المرأة في طهر لم يجامعها زوجها فيه. وفي هذه الآيات اختلف أهل العلم في المدة التي تجلس لها المرأة الحائض، هل تجلس ثلاثة أطهار أو ثلاثة حيض؟ فإن الله قال: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. فقال طائفة: المراد بالقروء هنا الأطهار، فتجلس ثلاثة أطهار كما هو مذهب مالك والشافعي. وقالوا بأن قوله فطلقوهن لعدتهن أي فطلقوهن في عدتهن، فإن العدة عندهم بالأطهار. وقال أبو حنيفة وأحمد بأن المرأة المطلقة تعتد بثلاث حيض، وقوله فطلقوهن لعدتهن أي مستقبلات لعدتهن تستقبل زمن الحيض. وفي هذه الآيات أنه يجب على الزوجة أن تحصي عدتها لما يترتب عليها من أحكام شرعية كثيرة. وفي هذه الآيات الأمر بالتقوى وترتيب مصالح الدنيا والآخرة على التقوى، فقد رتب الخروج من المضائق على التقوى، ورتب الرزق على التقوى، ورتب تيسير الأمور على التقوى، ورتب تكفير السيئات على التقوى، ورتب تعظيم الأجر وتكثير الثواب على التقوى. ولذلك على العبد أن يحرص على الاتصاف بصفة التقوى. وفي هذه الآيات أن المطلقة الرجعية بطلقة أو بطلقتين يجب عليها البقاء في بيت الزوجية ما دامت في العدة، ولا يجوز لها أن تخرج لبيتها، وكذلك لا يجوز للزوج أن يخرجها من البيت. وفي هذه الآيات أن المرأة إذا كانت بذية تسيء المعاملة مع أحمائها وقرابة زوجها من والديه أو من يسكن معه في بيت، فلا بأس أن يقوم الزوج في هذه الحال بإخراجها. وفي هذه الآيات أن الحلال بين وأن الحرام بين وبينهما حدود واضحة جلية، على الإنسان أن يحذر من تجاوزها. وفي هذه الآيات أن من تجاوز حدود الله وانتقل من الحلال إلى الحرام فهو ظالم لنفسه، لأنه قد عرضها للعقوبة الشديدة في الدنيا والآخرة، لأن المتضرر من إقدام الإنسان على المعصية هو ذات ذلك الإنسان الذي أقدم على المعصية. واستدل بهذه الآية على تحريم أن يطلق الإنسان زوجته بثلاث طلقات في لفظ واحد، فلا يجوز للزوج أن يقول لزوجته أنت طالق بالثلاث يأثم بذلك، وهكذا لا يجوز له أن يطلق الطلقات الثلاث في مجلس واحد يأثم بهذا، لأن الله لما ذكر الطلاق قال لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، ولا يكون حدوث ذلك الأمر إلا في الطلاق الرجعي، مما يدل على أن إيقاع الطلقات الثلاث في لفظ واحد من المحرمات. وفي هذه الآيات أنه يجوز للزوج أن يراجع زوجته في ما دامت في العدة ولو لم ترضى هي، ولو لم ترضى المرأة، لأنه قد علق الإمساك باختيار الرجل فقال فأمسكوهن. وفي هذه الآيات أنه لا يجوز للرجل أن يراجع زوجته من أجل أن يلحق الضرر بها، إنما يراجعها متى أراد المعاشرة بالمعروف. وفي هذه الآيات أن من فارق زوجته بالطلاق أو غيره وجب عليه أن يتخلق بالأخلاق الفاضلة والأقوال الطيبة لقوله فارقوهن بمعروف. وفي هذه الآيات الأمر بالشهادة على الطلاق والرجعة، وقد حمل جمهور أهل العلم هذا الأمر بالشهادة على الاستحباب والندب ولم يقولوا بوجوبه، قالوا لأن هذا من مصلحة الزوجين فأوكل إليهما، ولأنه قد نقل في أحوال متكررة طلاق في عهد النبوة ولم ينقل أن المطلق قد أشهد عليه. وعند الإمام الشافعي أن الإشهاد على الرجعة من الواجبات، وأما جمهور أهل العلم فإنهم يقولون بأنه من المستحبات، ويقولون هو مثل قوله تعالى وأشهدوا إذا تبايعتم، فهناك الإشهاد ليس بواجب بالاتفاق، فهكذا هنا في قوله وأشهدوا ذوي عدل منكم. واستدل الإمام الشافعي والإمام أبو حنيفة بقوله وأشهدوا ذوي عدل منكم أن الرجعة لا تكون إلا بالقول، أن الرجعة لا تكون إلا بالقول، بحيث يقول الزوج لزوجته أرجعتك. وقال الإمام أحمد بأنه يمكن أن تكون الرجعة بالجماع، فإن الرجل إذا جامع زوجته المطلقة الرجعية رجعت بذلك. وقال الإمام مالك لا ترجع بالجماع إلا إذا قصد الزوج إرجاعها بذلك الجماع، أما لو قصد أن فعله يقع على جهة محرمة فحينئذ لا تقع الرجعة به، لأن الزوج لم ينوي الرجعة بهذا الفعل. ولعل قول الإمام مالك أرجح الأقوال في هذه المسألة. وفي هذه الآيات أمر الشهداء بأن يؤدوا الشهادة على وجهها، وتحريم كتمانها وتغييرها. وفي الآيات أن الشهداء يؤمرون بذلك ليكون هذا قربة لهم عند الله جل وعلا، فهم يقيمون الشهادة لله طاعة له سبحانه. وفي هذه الآيات أن المنتفع بالمواعظ هم الإلهية، هم أهل الإيمان بالله واليوم الآخر، وأن الإنسان إذا أراد أن يعرف مقياس ما لديه من الإيمان فلينظر هل يستجيب لأوامر الله ومواعظه أو لا يستجيب، فبمقدار استجابتك للمواعظ القرآنية والنبوية يكون مقدار ما عندك من الإيمان بالله واليوم الآخر. وفي هذه الآيات أن الأعمال والأخلاق تدخل في مسمى الإيمان، فهي إيمان وجزء من الإيمان. وفي هذه الآيات الترغيب في أن يستحضر الإنسان وقوفه بين يدي الله في اليوم الآخر ومحاسبته على أعماله في تلك الدار، بحيث لا يؤدي عملا من الأعمال في الدنيا إلا وقد عرف أنه ينفعه في الآخرة. وفي هذه الآيات أن أهل الإيمان والتقوى كما يجعل الله لهم العاقبة الحميدة في الدنيا يجعل لهم العاقبة الحميدة في كما يجعل الله لهم العاقبة الحميدة في الآخرة يجعل لهم العاقبة الحميدة في الدنيا. وفي هذه الآيات أن مخرج الإنسان من المضائق يكون بالتزامه بالتقوى. وهكذا في الأسر، إذا كانت الأسرة متقية لله عز وجل فإن الله جل وعلا سيبعد ما بينهم من الخصومة والشقاق. وفي هذا حث لأهل البيوتات أن تكون بيوتهم مبنية على تقوى الله جل وعلا وعلى أنواع الطاعات. وكذلك بالنسبة للقبائل وأهل المدن والتجمعات، إذا اتقوا الله أبعد الله بينهم المضائق وجعل لهم المخرج والفرج. وهكذا أيضا بالنسبة للدول، من اتقى الله من هذه الدول يسر الله له أمره وجعل له من كل ضيق مخرجا ويسر له سبل الأرزاق. وفي هذه الآيات أن طلب الرزق ليس من الأمور المذمومة بل من الأمور المحمودة التي لا حرج على الإنسان في أن يسعى إليها، ولذا جعل الله من ثواب التقوى الرزق يرزقه الإنسان من حيث لا يحتسب. وفي هذه الآيات أن الأرزاق بيد الله جل وعلا، يعطيها من يشاء ويمنعها من يشاء، وقد وعد الله أهل التقوى بأن يعطيهم منها. وفي هذه الآيات الترغيب في التوكل على الله جل وعلا بتفويض الأمور إليه ومعرفة أن النفع بيد الله وأن الضر بيد الله وأن المتصرف في الكون هو رب العزة والجلال، وأن ما في الدنيا من أسباب لا يؤثر بنفسه وإنما يؤثر بجعل الله جل وعلا. ومما يدخل في مسمى التوكل أن يبذل الإنسان الأسباب، فإنه لا توكل بدون بذل الأسباب، كما ورد عن عمر رضي الله عنه أنه وجد قوما في المسجد فسألهم عن أحوالهم فقالوا نحن المتوكلون، قال بل أنتم المتواكلون لا المتكلون. ثم أخبر أن الله جل وعلا لا ينزل الأرزاق ذهبا من السماء ولا فضة. وقوله المتواكلون أي أنكم اعتمدتم على غيركم في جلب الأرزاق لكم، قوموا واجتهدوا في العمل لتكفوا أنفسكم الحاجة إلى غيركم. وفي هذه الآيات أن من اعتمد قلبه على رب العزة والجلال مع بذله للأسباب فإن الله سيكفيه أمره وسيتولى جميع شأنه، وأن الله جل وعلا لا يمكن أن يخذله مهما ظن به الظانون أو مهما ساءت الظنون به جل وعلا. لكن قد يتأخر التدبير اللطيف من الحي القيوم لمصالح العباد ولغايات يقصدها جل وعلا. ولذا قال تعالى إن الله بالغ أمره، أي سيتحقق الرزق وسيتحقق الكفاية للمتوكلين، لكن قد يتأخر شيئا يسيرا لأن الله قد جعل لكل شيء قدرا. وفي هذه الآيات أن كبيرة السن التي توقف الحيض عنها إذا طلقها زوجها فإنها تعتد بثلاثة أشهر، ومن فوائد ذلك ألا تتزوج حتى تنتهي عدتها، وذلك حفظا لحقوق الزوج. وبهذا نعلم خطأ من يقول إن العدة من أجل بيان خلو الرحم وحينئذ نعتد بحيضة واحدة، فنقول هذا خطأ، لأن هناك حكما للشارع وغايات، منها احترام حق الحياة الزوجية ومعرفة مقدارها، بحيث لا تتزوج إلا بعد مضي هذه المدة. وفي هذه الآيات أن صغيرة السن إذا طلقها زوجها وهي لم تحض بعد فإن عدتها تكون بثلاثة أشهر. وفي هذه الآيات أن المرأة التي في سن المحيض فتوقف حيضها بسبب لا تعلم ما هو فإنها لا تنتهي عدتها إلا بثلاثة قروء، لأن الله لم يستثني من هذه العدة إلا الكبيرة والصغيرة والحامل، فيبقى ما عداهم على الأصل، إلا أنه قد اجتهد الفقهاء في من كانت كذلك فقالوا بأنها تعتد سنة، تسعة أشهر مثل مدة الحمل، وثلاثة أشهر مثل عدة الآيسة والصغيرة. وفي هذه الآيات أن الحامل المطلقة تنتهي عدتها بوضع الحمل، ومثل ذلك أيضا المتوفى عنها، فالمرأة المتوفى عنها زوجها وهي حامل تنتهي عدتها بوضع الحمل. وقوله أن يضعن حملهن لم يقل بولادتهن، لأنه لو سقط الجنين من بطنها وكان هذا الجنين قد تبين فيه خلق إنسان بوجود عضو من أعضاء الإنسان كاليد أو الرجل أو الرأس أو العين، فحينئذ تكتفي بوضع هذا الحمل ولو لم تلده. أما إذا وضعت المرأة قطعة لحم فهذا لا يقال له حمل، ولذا فإذا سقط منها ما في بطنها في الشهر الأول أو في الشهر الثاني فحينئذ تستأنف عدة بثلاثة قروء، ولا نعتبر أن هذا الحمل قد انتهت به العدة، لأن هذا أصلا لا يسمى حملا. وأما إذا كان ما وضعته قد تبين فيه خلق إنسان فهذا يقال له حمل، ومن ثم تنتهي العدة به. وفي هذه الآيات التأكيد على التقوى مرة بعد مرة وبيان الثمرات الجليلة المترتبة عليها، وفي هذه الآيات التأكيد على أحكام الطلاق وبيان أنها أمر من الله، مما يدل على أن الأصل في الأحكام السابقة أنها على الوجوب. وفي هذه الآيات بيان أن القرآن منزل من عند رب العزة والجلال، وأن القرآن غير مخلوق، فإنه قال ذلك أمر الله، فجعل القرآن أمرا لله، والله تعالى يقول ألا له الخلق والأمر، ألا له الخلق والأمر، فدل هذا على أن الأمر يغاير الخلق، مما يدل على أن القرآن ليس بمخلوق وأنه منزل من عند الله جل وعلا. وفيه بيان أن هذا القرآن الذي بين أيدينا هو كلام الله جل وعلا وليس عبارة عنه أو حكاية عنه. وفي هذه الآيات بيان أن الله يكفر سيئات العبد بسبب ما يؤديه من الأعمال الصالحة، وقد قال طائفة من أهل العلم بأن التكفير في بالتقوى إنما يكون في الصغائر فقط، أما الكبائر فلا بد فيها من التوبة. وذهب طائفة من أهل العلم إلى أن الطاعات إذا كثرت فإنها قد يمحو الله بها الكبائر، وسدلوا عليه بقوله تعالى إن الحسنات يذهبن السيئات، قالوا فلم يفرق بين كبيرة وصغيرة، وسدلوا عليه بقوله تعالى هنا ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته، والجمهور استدلوا بقوله تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما، قالوا فبين أنه لا يكفر إلا الصغائر، فدل هذا على أن الكبائر لا بد فيها من التوبة. وفي هذه الآيات أن ثواب الإنسان يعظم بحسب ما لديه من المعاني القلبية، وأنه قد يوجد الرجلان يؤديان العمل الواحد ليس بينهما فاصل، يحصل من التفاوت في الأجر بينهما الشيء الكثير، ولذا قال ويعظم له أجرا. فقد يكون اثنان أحدهما صاحب تقوى والآخر ليس كذلك، يصليان بجوار بعضهما ينال أحدهما أضعافا مضاعفة للأجر الذي يحصل عليه الآخر بسبب ما لديه من الإخلاص والتقوى. وقوله وأسكنوهن فيه وجوب إسكان، فيه أنه يجب على الزوج أن يسكن زوجته أن يسكن مطلقته الرجعية التي طلقت بطلقة أو طلقتين. وأما المطلقة ثلاثة هل يجب على الزوج أن يسكنها أو لا يجب عليه أن يسكنها؟ قال جمهور أهل العلم لا يجب، قال جمهور أهل العلم يجب، قال جمهور أهل العلم يجب على المطلق أن يسكن مطلقته بالثلاث في مدة العدة، وسدلوا على ذلك بقوله أسكنوهن من حيث سكنتم. وذهب الإمام أحمد إلى أن المطلقة بالثلاث لا يجب على الزوج أن يسكنها، وسدل على ذلك بحديث فاطمة بنت قيس حيث ذكرت أن زوجها طلقها ثلاثا، أن زوجها طلقها فبت طلاقها، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم ألا سكنى لها ولا نفقة. قال أحمد فدل هذا على أن المطلقة الثلاثة لا سكنى لها. قال والآية نحملها على المطلقة الرجعية. وفيها وإذا في هذه الآية دلالة على وجوب السكن على الزوج بالنسبة لزوجته، لأنه إذا أوجب السكن للمطلقة فمن باب أولى أن يجب لها السكن حال الزواج. وفي هذه الآيات أن السكن تكون من مثل ما يسكنه الزوج وعلى حسب استطاعته. وفي هذه الآيات تحريم المضارة بالمطلقات من أجل أن يخرجن مما أعد لهن من السكنى. وفي هذه الآيات أن المطلقة الحامل يجب على زوجها أن ينفق عليها سواء كان طلاقها رجعيا أو كان طلاقها باتا غير رجعي، يجب على الزوج أن ينفق عليها حتى تضع حملها. وفي هذه استدل بهذه الآيات بهذه الآية على أن المطلقة ثلاثا إذا كانت غير حامل فلا نفقة لها، كما قال بذلك جمهور أهل العلم ومنهم مالك والشافعي وأحمد. وقال أبو حنيفة بأن لها النفقة ولو لم تكن حاملا، ظاهر هذه الآية يدل لمذهب الجمهور وفي هذه الآيات أن الوالدة ترضع ولدها ولو كانت مطلقة، لقوله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، مما يعني أنه من حق الأم أن ترضع ولدها ولو رفض الأب، سواء كانت مطلقة أو كانت لا زالت زوجة. وفي هذه الآيات أنه إذا رفضت الأم إرضاع ولدها ليقوم الزوج باسترضاع امرأة أخرى جاز لها ذلك. وفي هذه الآيات أن الأم إذا أرضعت وجب على الزوج أن يدفع الأجرة للأم المرضعة المطلقة، فإن كان بينهما اتفاق على مقدار الأجرة عمل بذلك، وإن لم يكن بينهما اتفاق رجعنا إلى أعراف الناس كم تدفع من الأجرة لمثل هذا الرضاع. وفي هذه الآيات وجوب أن يتعاون الزوج ومطلقته وأن يتآمرا بمعروف، وقوله ائتمروا بمعروف يعني ليأمر كل واحد منكم صاحبه بالمعروف والأخلاق الفاضلة. وفي هذه الآيات أن النفقة تكون بحسب سعة الزوج. اختلف أهل العلم في كيفية حساب النفقة على الزوج، لأن الآيات قد جعلت النفقة بحسب اليسار وبحسب الفقر، ومن ثم فالنفقة متفاوتة وليس هناك حد بين في النفقة، بل يختلف باختلاف أحوال الناس. وقد اختلف أهل العلم في من نقدر النفقة بحاله، فقال مالك وأبو حنيفة، فقال الشافعي، قال الإمام الشافعي نقدر النفقة بحسب حال الزوج لظاهر هذه الآية لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه، الخطاب لمن؟ للزوج. ولذا قال الإمام الشافعي النفقة المعتبرة يرجع فيها إلى حال الزوج. وقال الإمام مالك والإمام أبو حنيفة المرجع في ذلك إلى حال الزوجة، واستدلوا على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، فجعل الأمر مناطا بحالها. وفي مذهب الإمام أحمد أن المعتبر حال الزوجين معا، فإذا كان كل واحد منهما صاحب يسار أعطيناها من النفقة أعلى النفقات، وإذا كان معسرين أعطيناها أقل النفقات، وإذا كان متوسطين أو أحدهما معسر والآخر ميسر فحينئذ نعطيها أوسط النفقات. وبذلك تجتمع الأدلة الواردة في هذا الباب. وفي هذه الآيات أن النفقة واجبة ولا يجوز للزوج أن يتخلص منها أو أن يبخل في دفعها أو أن يحتال من أجل عدم دفعها. وفي هذه الآيات بيان أن الله جل وعلا هو الرزاق يرزق جل وعلا من يشاء. وفي هذه الآيات أن التكاليف الشرعية مناطة بالاستطاعة، وأن من عجز عن واجب سقط عنه ذلك الواجب. وأخذ من هذه الآيات أن نفقة الزوجة إذا كان الزوج معسرا تبقى في ذمته، ويؤخذ من هذه الآيات أن الزوج إذا عجز عن النفقة على زوجته جاز لها طلب الفسخ، لأن الله قد جعل من حقوق الزوجة النفقة، فإذا لم يقم الزوج بحقوق الزوجة جاز لها الفسخ، طلب الفسخ من القضاء. وفي هذه الآيات سعة رحمة الله جل وعلا ولطف تدبيره سبحانه، فإنه يقدر الألطاف الخفية في المقادير اليسيرة التي لا يلتفت إليها. وكم من خير عظيم وفضل كبير ساقه الله جل وعلا للإنسان بأسباب يسيرة لم يكن يتفطن لها. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين، كما أسأله سبحانه أن يرزقنا التقوى. اللهم اجعلنا من المتقين، اللهم اجعلنا من المتقين، اللهم اجعلنا من المتقين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم املأ قلوبنا من التقوى والإيمان. اللهم أعد الأمة إليك عودا حميدا برحمتك يا أرحم الراحمين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. إذا توفي الزوج وجب على الزوجة أن تبقى في بيت الزوجية في مدة العدة، وحرم عليها أن تخرج لغيره. وتقديم أمر الله جل وعلا أوجب على الإنسان، فلا يجوز للإنسان أن يقدم رغبته في السعة على تحقيق أمر الله جل وعلا. فكونها تراعي حال المعزين وتفرط في أمر الله جل وعلا ليس هذا من العدل ولا من الديانة ولا من التقوى. ولو أغلقت باب بيتها في وجه المعزين هذا أحب إلى الله وأقرب إليه سبحانه من أن تنتقل إلى بيت آخر غير بيت الزوجية. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المتوفى عنها زوجها بذلك، فقال امكثي في بيتك الذي جاءك فيه نعي زوجك. وحينئذ على هذه المرأة أن تتوب إلى الله من ذلك، وأن تعود إلى بيتها في الحال، وأن لا تبقى في بيت أخيها. ولو قدر أنها خالفت وعصت الله جل وعلا في ذلك فعليها أن تعود إلى بيتها بعد ذلك، إلا إذا خشيت الضرر على نفسها في بيتها، كما لو كانت تخشى من السراق أو كانت لا تجد من يقوم بأحوالها وشؤونها.
يقول السائل: إذا طلق الزوج زوجته الأولاد مع من يكون، من يقتسمون بينهما أم تكون مع الوالد؟ إذا طلق الرجل زوجته الأولاد مع من يكونون؟
حضانة الأولاد عند الطلاق بين الزوجين تكون بحسب مصلحة الأولاد، فالقاضي ينظر في هذه المسألة، فإن كانت المصلحة في بقائهم مع الزوج وكان عليهم ضرر من البقاء مع الأم فحينئذ يقدر المصلحة في هذا الباب. وإذا تساووا فالأم أحق بالحضانة، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنت أحق به ما لم تنكحي، أنت أحق به ما لم تنكحي. أما إذا بلغ الأولاد الذكور 7 سنين فإنهم يخيرون بين آبائهم وأمهاتهم، وإذا بلغوا 15 سنة فحينئذ يستقلون بأنفسهم ويعيشون مع من أرادوا أو وحدهم.
يقول السائل: ما معنى قوله تعالى وإن منكم إلا واردها؟
هذه الآية أكثر أهل العلم يقولون بأن المراد بها المرور بالجسر، فإن الجسر ينصب على جهنم فيمر الناس عليه بحسب أعمالهم، منهم من يكون كالبرق، ومنهم من يكون كأجاود الخيل، ومنهم من يزحف زحفا، ومنهم من تأخذه النار بكلاليبها. فهذا هو المراد بهذه الآية عند جماهير أهل العلم.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: كيف يخرج زكاة الألوان لأعوام مضت؟
إذا فرط الإنسان في إخراج زكاة ماله في السنوات الماضية فإن الزكاة تبقى في ذمته إن حوسب بها في الدنيا، إن أخرجها في الدنيا، وإلا حوسب بها في الآخرة. ومن ثم ينظر الإنسان الذي لم يخرج زكاة ماله في السنوات الماضية كم كان عنده من المال في يوم تمام الحول، وبالتالي يقول مثلا: أنا لم يتجمع عندي المال من 10 سنين، في السنة الأولى أخرجت الزكاة، ومن السنة الثانية لم أخرج. فينظر كم كان يملك في يوم تمام الحول في كل سنة من هذه السنوات، وبالتالي يخرج الزكاة بناء على ذلك. المزكي يرضي رب العزة والجلال، والمزكي يخلف الله ما أنفقه عليه في الدنيا، وغير المزكي تذهب بركة ماله وتحل به النكبات ولا يستفيد الإنسان منه، مع ما ينتظره من العقوبة الشديدة في قبره، فإن ماله يمثل له شجاعا أقرع، أي ثعبانا غليظا كريه المنظر، فيقول له: من أنت؟ فيقول: أنا مالك. وهكذا في يوم القيامة يؤتى بالإنسان فيوسع ما بين منكبيه، فيؤتى بماله فيوضع في النار ويحمى عليه فيها، ثم يكوى بها جلده، كما قال تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون.
يقول السائل: هل يقع الطلاق حال الحيض أو في تقريبها معها فيه؟
الطلاق في زمن الحيض حرام، يأثم الإنسان به ويكون عاصيا لله بذلك، وهكذا الطلاق في زمن الطهر الذي جمعت فيه المرأة حرام، يأثم الإنسان فيه باتفاق أهل العلم. وجماهير أهل العلم على أن الطلاق في زمن الحيض وفي زمن الطهر الذي جمعت فيه يقع ويحتسب، وذلك لأنه لفظ طلاق فاعتبر. وذهب طائفة من التابعين ورواية عن أحمد واختارها جماعة من علماء مذهبه أن الطلاق إذا وقع في زمن الحيض أو في زمن الطهر الذي جمعت فيه لا يقع، استدلوا عليه بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ومنشأ الخلاف في هذه المسألة حادثة ابن عمر رضي الله عنهما، فإنه طلق زوجته وهي حائض، وهي حائض، فوقع الاختلاف هل اعتبر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الطلاق وحسبه عليه أو لم يعتبره؟ فإن طائفة قالوا قد اعتبره النبي صلى الله عليه وسلم، واستدلوا على ذلك بأنه قال له: مره فليراجعها، والرجعة لا تكون إلا بعد احتساب الطلاق. ولكن قوله فليراجعها لا يراد به الرجعة، وإلا قال فليرتجعها. وفليراجعها هنا فعل مكون أو يكون من اثنين، لأن صيغة فاعل تكون بين اثنين، فكأنه قال ليرجع بعضهما إلى بعض على حالتهما السابقة. واستدلوا على ذلك بأن المطلق لا يؤمر بمراجعة زوجته على سبيل الوجوب. وأنتم يا أيها الجمهور تقولون بأن من طلق في الحيض لم يجب عليه أن يراجع زوجته، ومن رأى أنه لم يحتسبها قال بأنه قد ورد في بعض الألفاظ ولم يرها شيئا. وعلى كل فهذا هو منشأ الخلاف في هذه المسألة.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: من أراد أن يسافر إلى جدة أو إلى مكة هل عليه طواف وداع؟
العمرة لا يجب فيها طواف الوداع على الصحيح، ومن ثم فإن من اعتمر لم يجب عليه أن يطوف للوداع، وإن كان يستحب له ذلك للخروج من خلاف من أوجبه من أهل العلم. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخير الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم من المتقين ومن حزبه المفلحين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.